أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفى. ثم أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما ينفعنا. اللهم يا مقلب القلوب والأبصار، ثبت قلوبنا على دينك. اللهم إنا نعوذ بك من زيغ القلوب ومن مضلات الفتن. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نسألك السداد والرشاد. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا من لدنك رحمة، وهيئ لنا من أمرنا رشدا. هذا هو الدرس الرابع في سلسلة لا للفتنة، وإن شاء الله تعالى نتناول فيه نماذج من مواقف الصحابة والسلف في الفتن، لأن هذه المواقف هي الترجمان العملي للنصوص الشرعية وللقواعد والأسس التي تدارسناها. فإذا ما رأينا الأمر بالمثال يتضح المقال إن شاء الله تعالى. وأول هذه المواقف مواقف الصحابة رضوان الله عنهم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وبعد وفاته. فأول موقف موقفهم في غزوة بدر. فعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شاور حين بلغه إقبال أبي سفيان، فتكلم أبو بكر فأعرض عنه، ثم تكلم عمر فأعرض عنه، فقام سعد بن عبادة فقال: إيانا تريد يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي نفسي بيده، لو أمرتنا أن نخيضها البحر لأخذناها، ولو أمرتنا أن نضرب أكبادها إلى برك الغماد، وهو موضع من وراء مكة بخمس ليال. يقول له: لو أمرتنا أن نذهب إليهم في عقر دارهم لفعلنا. وعن طارق ابن شهاب قال: سمعت ابن مسعود يقول: شهدت من المقداد بن الأسود مشهد لأن أكون صاحبه أحب إلي مما عدل به. أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يدعو على المشركين، فقال: لا نقول كما قال قوم موسى: فاذهب أنت وربك فقاتلا، ولكن نقاتل عن يمينك وعن شمالك وبين يديك وخلفك. فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم أشرق وجهه وسره قوله. فبسبب هذه الموافقة من الأنصار رضوان الله عنه، واجتماع الكلمة وقت هذه المحنة العظيمة مع أول صراع عسكري يقوم به النبي صلى الله عليه وسلم، مع أول قتال عسكري قام به النبي صلى الله عليه وسلم بعد بعثته، كان لابد من اتفاق الكلمة، وكان وقت فتنة، فتنة على الأنصار الذين نصروا النبي صلى الله عليه وسلم وبايعوه، ولكن الآن تطبيق ما اتفقوا مع النبي عليه. ولا شك أن الدخول في مثل ذلك له من المخاطر ما هو معلوم. وفتنة للمهاجرين الذين مكثوا في مكة قرابة 13 سنة في عذاب وقهر واضطهاد، وها هي الفرصة الآن سانحة، فكيف سيكون الأمر؟ فلما اجتمعت الكلمة وقت المحنة نصر الله رسوله صلى الله عليه وسلم على صناديد مكة ورد كيدهم، ونجى الله المؤمنين المتآلفين المجتمعين الطائعين لله ورسوله. وهكذا الواجب وقت المحن والفتن. أن نستمسك بكتاب الله، بسنة رسول الله، أن نحرص على جماعة المسلمين، أن ننبذ الفرق والخلاف، حتى وإن كان في ذلك بعض ما نكره فإن فيه من العاقبة الحسن ما نحب إن شاء الله تعالى. ثم انظروا إلى الموقف الثاني يوم أحد، فعن البراء رضي الله عنه قال: لقينا المشركين يومئذ، وأجلس النبي صلى الله عليه وسلم جيشا من الرماة، وأمر عليهم عبد الله وقال: لا تبرحوا، إن رأيتمونا ظهرنا عليهم فلا تبرحوا، وإن رأيتموهم ظهروا علينا فلا تعينونا. فلما لقيناهم هربوا، حتى رأيت النساء يشتددن في الجبل، رفعنا عن سوقهن قد بدت خلاخلهن، فأخذوا يقولون: الغنيمة الغنيمة. فقال عبد الله: عهد إلي النبي صلى الله عليه وسلم ألا تبرحوا، فأبوا، فلما أبوا صرفت وجوههم، فأصيب أي قتل 70 قتيلا. هذا الحديث رواه الإمام البخاري في صحيحه، وعلق الحافظ ابن حجر على هذه الواقعة فقال: قال العلماء: وكان في قصة أحد وما أصيب به المسلمون فيها من الفوائد والحكم الربانية أشياء عظيمة، منها تعريف المسلمين سوء عاقبة المعصية وشؤم ارتكاب النهي لما وقع من ترك الرماة، موقفهم الذي أمرهم الرسول صلى الله عليه وسلم ألا يبرحوا منه. فتبين وجوب السمع والطاعة لله ولرسوله، لا سيما وقت الفتن والنوازل، وأن في مخالفة ذلك من حلول الفتن والمصائب في النفس والمال، وأنه لا يجوز الاجتهاد في مقابل النص، لأن هؤلاء الرماة اجتهدوا وخالفوا قول النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز الاجتهاد في مقابل النص أبدا كائنا المجتهد من كان. فالسلامة من الفتن في الطاعة والاتباع، السلامة في الطاعة والاتباع. والموقف الثالث موقف أبي بكر رضي الله عنه وعمر رضوان الله عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية، ذلك لما جاء سهيل بن عمرو وكان وافد قريش إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليكتب بين قريش وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابا يكون أصلا للصلح بين المسلمين وكفار مكة، أجاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لذلك وقال: لا يسألونني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها. فوضعت قريش شروطا مجحفة منعت النبي صلى الله عليه وسلم من دخول مكة، وكانوا معتمرين وكانوا محرمين يريدون العمرة، وأجلت دخوله إلى العام القابل، واشترطوا كذلك رد من آمن من الكفار إلى أهله. فلا شك كان في ذلك ما امتعض المسلمون منه، وخافوا على إخوانهم أن يؤذوا إذا أعيدوا إلى الكفار. فدخل عمر رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ألست نبي الله حقا؟ قال: بلى. قال: ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال: بلى. قلت: فلما نعطى الدنية في ديننا إذن؟ قال: إني رسول الله صلى الله عليه وسلم ولست أعصيه وهو ناصري. قلت: أوليس كنت تحدثنا أن سنأتي البيت فنطوف به؟ قال: بلى. فأخبرتك أن نأتيه العام، قلت لك إن السنة دي نعتمر فيها؟ قال: قلت لا. قال: فإنك آتيه ومطوف به. فلا شك كان عمر في أوج غضبه، قال: فأتيت أبا بكر فقلت: يا أبا بكر، أليس هذا نبي الله حقا؟ قال: بلى. قال: ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال: بلى. قال: فلما نعطى الدنية في ديننا إذن؟ قال: أيها الرجل، إنه لرسول الله حقا صلى الله عليه وسلم وليس يعصي ربه وهو ناصره، فاستمسك بغرزه، فوالله إنه على الحق. قلت: أليس كان يحدثنا أن سنأتي البيت ونطوف به؟ قال: بلى. أفأخبرك أنك تأتيه العام؟ قلت: لا. قال: فإنك آتيه ومطوف به. فلما تبين الأمر بعد ذلك وتبين أن صلح الحديبية كان فتحا من الله عز وجل. قال عمر: فعملت لذلك أعمالا، أني اعترضت بأدنى اعتراض على هذا الذي اصطلح عليه النبي صلى الله عليه وسلم. يا عباد الله، هذه الحادثة التي حدثت للنبي صلى الله عليه وسلم تبين لنا وتظهر لنا أهمية التمسك بالكتاب والسنة، لا سيما في أوقات الأزمات. ولو كنا لهذا التمسك من الكارهين، بعض الناس عندما نقول لهم بعض الأحكام الشرعية في وقت الفتن ونقول لهم: لا تخرجوا على حكام المسلمين، لا تصنعوا كذا، عليكم بخاصة أنفسكم ودعوا عنكم أمر العامة، يقولون: أنتم هكذا دائما سلبيون، إنكم لا عقل لكم، لا فهم لكم للواقع، يكرهون ذلك. لكننا هنا نرى عمر رضي الله عنه يرى شروطا مجحفة، ويراجع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يراجع أبا بكر لجلالة قدره وسعة علمه عنده، وأبو بكر رضي الله عنه يجيب بما أجاب به النبي صلى الله عليه وسلم من غير موافق، من غير اتفاق. ولم يرد أن عمر رضي الله عنه سأل بعدهما أحد، وبذلك استسلم عمر لأمر الله وأمر رسوله. ولما استسلم الصحابة ورضوا بما رضيه الله لرسوله، أنزل الله سورة الفتح للدلالة على أن الله يعلم ما لا يعلمون، وأن فيما رضيه لرسوله من صلح خيرا لهم، وأنه أفضل من قتالهم، فهو فتح بلا قتال. وجعل عاقبة ذلك أن انقلب كيد الكفار عليهم، حتى أتوا وطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يكف أيدي هؤلاء الذين طلبوهم وتشددوا أول الأمر، كما حصل لأبي بصير وأبي جندل لما هربوا من قومهم، وأراد القريشيون أن يردوا إلى منازلهم كما هو في شروط صلح الحديبية، فخرجوا حتى أتوا سيف البحر، فجعل لا يخرج من قريش رجل قد أسلم إلا لحق بأبي بصير، حتى اجتمعت عصابة كبيرة وجماعة، فوالله ما يسمعون بعير خرجت لقريش إلى الشام إلا اعترضوا لها، فقاتلوهم وأخذوا أموالهم. فأرسلت قريش إلى النبي تناشده بالله والرحم لما أرسل، فمن أتاه فهو آمن. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم، وأنزل الله: وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم، وكان الله بما تعملون بصيرا. الصحابة كانوا يقولون إن سورة الفتح ليست نزلت في فتح مكة، ابن مسعود كان يقول: إنكم تعدون الفتح فتح مكة، ونحن نعد الفتح صلح الحديبية. وكذا جاء عن جابر رضي الله عنه: ما كنا نعد الفتح إلا يوم الحديبية. فبان بذلك أيضا أهمية التمسك بالكتاب والسنة، وإن خالف في ذلك أعقل الرجال وأكملهم، فالعصمة بالتمسك بالكتاب والسنة. ولذلك لما طلب أهل الشام الصلح مع علي وقت الفتنة، كره ذلك كثير من أصحابه لما يرون من قوتهم، كانوا هم أهل الخلافة ورأوا أنهم ظهروا على أهل الشام، ولكن عليا رضي الله عنه أجابهم على الصلح، واحتج بصلح النبي صلى الله عليه وسلم مع ظهوره يوم الحديبية. وكان علي من أعلم الناس رضوان الله عليه بالصلح وبشروطه، لأنه هو الذي كتب بنود الشروط، بنود صلح الحديبية. روي عن حبيب ابن أبي ثابت قال: أتيت أبا وائل أسأله، فقال: كنا بصفين، فقال رجل: ألم تر إلى الذين يدعون إلى كتاب الله؟ يعني هؤلاء الذين جاءوا ليصطلحوا. فقال علي: نعم. فقال سهل ابن حنيف: اتهموا أنفسكم، فلقد رأيتنا يوم الحديبية، يعني الصلح الذي كان بين النبي صلى الله عليه وسلم والمشركين، ولو نرى قتالا لقاتلنا. يعني علينا أن نتهم أنفسنا في هذا الرأي، لأن كثيرا من أصحاب سيدنا علي أنكروا التحكيم وخرجت الخوارج تقول لا حكم إلا لله، فقال علي كلمة حق أريد بها باطل كما تذاكرنا في المحاضرة السابقة. الشاهد في قصة صلح الحديبية وموقف أبي بكر وموقف عمر وموقف الصحابة فيه فائدة جليلة، وهو أن الواجب على أهل الإسلام وقت الفتن أن يتطاوعوا ويصطلحوا تنفيذا لأمر الله في وجوب الاجتماع وترك الاختلاف، حتى وإن ظهر لبعض الناس أن في الاجتماع ظلم أو هضم لحقه، لأن عاقبة الاجتماع حسنة ومآله إلى خير، كما تبين لنا في حادثة الحديبية وحادثة صفين لما رضي سيدنا علي بالاصطلاح مع أهل الشام مع ما كان من ظهوره عليهم. أما بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فكان أول شيء وأعظم خطر هدد الدولة المسلمة وفاة النبي صلى الله عليه وسلم والفرقة في بيعة الخليفة من بعده. فاضطربت الأحوال بموت النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان قاصمة الظهر ومصيبة العمر، ثم تدارك الله الإسلام ببيعة أبي بكر رضي الله عنه. فاجتمعت الأنصار إلى سعد بن عبادة في سقيفة بني ساعدة فقالوا منا أمير ومنكم أمير، أن يكون أمير على الأنصار وأمير على المهاجرين. فذهب إليهم أبو بكر وعمر وأبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنهم، فذهب عمر يتكلم فأسكته أبو بكر، وكان عمر يقول والله ما أردت بذلك إلا أني قد هيأت كلاما قد أعجبني. قاعد بيفكر يقول إيه والكلمات إيه، وهم في الطريق إلى سقيفة بني ساعدة، فظن أنه سيعرف كيف يتكلم في هذا الخطب العصيب. فقال خشيت ألا يبلغه أبو بكر، خشيت ألا يتكلم أبو بكر بالكلام الفصيح في هذا الموقف. ثم تكلم أبو بكر فتكلم أبلغ الناس، فتكلم فأبلغ في الكلام وكان في منتهى البلاغة والفصاحة والإعراب عما ينبغي قوله في هذا الموقف. فقال في كلامه نحن الأمراء وأنتم الوزراء. فقال حباب ابن المنذر لا والله لا نفعل، منا أمير ومنكم أمير، ستبدأ الفتنة. فقال أبو بكر لا، ولكن الأمراء وأنتم الوزراء. وأبو بكر هنا وهو يقول نحن الأمراء يشير إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال الأئمة من قريش، فإذا الأئمة يكونون من المهاجرين. فقال ولكن الأمراء وأنتم الوزراء، هم أوسط العرب دارا وأعربهم أحسابا، فبايعوا عمر أو أبا عبيدة ابن الجراح. فقال عمر بل نبايعك أنت، فأنت سيدنا وخيرنا وأحبنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأخذ عمر بيده فبايعه وبايعه الناس. طبعا للأسف الشديد بعض من لا يعرف قدر الصحابة يقول لك إيه التمثيلية دي، راحوا هم الثلاثة ومربطين مع بعض، وسيدنا أبو بكر يقول بايعوا عمر، وبعد كده لا عمر يقول لا أنت، ويعملوا تمثيلية. وهذا فعل الرافضة، لهم من الله ما يستحقون. أما من يعرف عمن يتكلم ويعرف شأن هؤلاء الأصحاب، لا سيما هؤلاء الأفذاذ الأكابر أبو بكر وعمر رضي الله عنهما وأبو عبيدة، هؤلاء الذين لهم قدم الصدق في الإسلام ومناقبهم معلومة ومشهودة، حينما يتكلم عنهم يراعى هذا ويفهم ذلك. فالله سبحانه وتعالى هيأ للأمة أبا بكر فتكلم في هذا الموقف العصيب فأحسن، فلم يستأثر بالأمر ولم يدعو لنفسه، بل جعل هذا الأمر في قريش لما علم من أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. فإذا في وقت الفتن انزل على قول النبي صلى الله عليه وسلم، وانظروا لصنيع الأنصار رغم أن لهم من الحق أن يتكلموا، لكن لما أخبرهم بالحديث نزلوا على قول النبي صلى الله عليه وسلم وامتثلوا أمر الله وأمر رسوله في تقديم قريش. ثم بادر الفاروق رضي الله عنه بمبايعة أبي بكر المجمع على سابقته وتعظيمه وقربه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رأى الناس ذلك رضوا وبادروا إلى البيع، فسلم الله الأمة وأنجاهم من هذه الفتنة بسبب تمسك هؤلاء الأئمة بالكتاب والسنة. وهذا هو الواجب على أهل العلم، على أهل الحل والعقد، أن يبادروا إلى جمع الكلمة وسد باب الفتنة على الأمة، وأن يكون همهم مصلحة الأمة لا مصلحتهم الخاصة. ولذلك أبى عمر رضي الله عنه أن يوافق أبا بكر رضي الله عنه فيكون خليفة عليه، بل رأى أن أبا بكر أولى منه في ذلك. ورحم الله الأنصار ورضي الله عنهم، فمشهدهم هذا مشهد يسجل ويلمح فيه من معاني التربية الإيمانية التي رباهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها. ثم كان بعد ذلك أن بايع الناس بيعة عامة، وصعد أبو بكر المنبر فلم يزل به حتى بايع الناس عامة، وقاد أبو بكر رضي الله عنه الأمة إلى كل خير، ووقف مواقف عظام لا يطيقها غيره متمسكا بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، لا سيما في موقف ارتداد العرب وعزمهم على أن يردوا بعض شعائر الإسلام وما كان من امتناعهم عن الزكاة، ثم إذا به يقاتلهم وأيضا يدرأ فتنة هؤلاء المرتدين. ولم تمض سنة حتى عادت الجزيرة ولله الحمد إلى الإسلام وسكنت الفتن وعادت الأخوة الإسلامية إلى قلوب الناس. ثم ختم أبو بكر رضي الله عنه عهده المبارك بمسك، حيث اختار لهذه الأمة السلامة من الفتن وسد كل طريق يؤدي إليها، فأوصى بالخلافة من بعده للفاروق رضي الله عنه وأرضاه، فقادها رضي الله عنه لكل خير، وانغلقت به أبواب الفتن حتى عم الإسلام أرجاء المعمورة. وأبو بكر حينما صنع ذلك كان يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بشيء من هذا، ففي الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أريت في المنام أني أنزع بدلو، كان النبي صلى الله عليه وسلم على بئر وأنه يستسقي بدلو بكرة، والبكرة بسكون الكاف هي الشابة من الإبل، وقيل بكرة أي الخشبة المستديرة التي يتعلق فيها الدلو، على قليب، والقليب هو البئر بعدما حفرت وقبل أن يبنى جدرانها. كان النبي صلى الله عليه وسلم على بئر ويستسقي بدلو، فجاء أبو بكر فنزع ذنوبا أو ذنوبين، دلوا أو دلوين، فنزع نزعا ضعيفا والله يغفر له. وهذا إشارة إلى قصر مدة خلافته وعجلة موته وشغله بالحرب لأهل الردة عن الافتتاح والازدياد الذي بلغه عمر رضي الله عنه في طول مدته. هذا كلام الإمام الشافعي في الأمة. والله يغفر له، والله يغفر له، قال أهل العلم ليس في ذلك تنقصا، وإنما نزل على منزلة الدعاء، النبي صلى الله عليه وسلم يدعو له على صنيعه والله يغفر له، وليس لأنه يدعو من باب أن في خلافة أبي بكر من الخطايا ما يستوجب أن يغفره الله له، لا، أهل العلم قالوا بل في ذلك دلالة على قرب أجله، كما أنزل الله تبارك وتعالى: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا، وهي آخر سورة نزلت من القرآن، فاستدل بها على قرب أجل النبي صلى الله عليه وسلم. قال أهل العلم: قول النبي هنا فنزع نزعا ضعيفا والله يغفر له دلالة على قرب أجله، وبالفعل فإن خلافة أبي بكر لم تستديم أكثر من سنتين وبعض السنة. ثم جاء عمر فاستقى فاستحالت غربا، أي صارت عظيمة، فلم أرع بقريا أي رجلا قويا من الناس يفري فريه أي يعمل عمله البالغ، حتى روى الناس وضربوا بعطن أي حتى سمن الناس واستسقوا وامتلأت بطونهم، دلالة على انتشار الإسلام في خلافة عمر. فهنا ابتدأ النبي صلى الله عليه وسلم بأبي بكر ثم بعمر، استدلوا بهذا الحديث على صنيع أبو بكر رضي الله عنه حينما جعل الخلافة من بعده في عمر، فقد جاء عنه رضي الله عنه أنه أطل على المسلمين في مرضه فقال: أترضون بمن أستخلف عليكم؟ فإني والله ما ألوت من جهد الرأي ولا وليت ذا قرابة، وإني قد استخلفت عمر ابن الخطاب، فاسمعوا له وأطيعوا. فقالوا: سمعنا وأطعنا. هذا الموقف الرابع موقف عظيم من الصحابة رضي الله عنهم، سواء في البيعة أو في الرضا بما رضيه أبو بكر من بعده، فهذا الرضا والتسليم لأمر الصديق أدى إلى اجتماع أمر الأمة، وأدى إلى نزع فتيل الفتن ودرء تلك الفتن قبل أن توقد. أما الموقف الخامس فكان بيعة عثمان رضي الله عنه، فإنه لما طعن الفاروق رضي الله عنه على يد الخبيث أبي لؤلؤة المجوسي قاتله الله، حرص أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على سلامة الأمة كما سلمت أيام الصديق رضي الله عنه باستخلافه لعمر، ولذلك بادروا بطلب الاستخلاف وأن يقيم عليهم أحدهم كما فعل أبو بكر رضي الله عنه، ولم يمنعهم من ذلك ما يرون من مرضه وسوء حاله، لأن مصلحة الأمة مهمة. فسن رضي الله عنه سنة عظيمة حيث اشترك مع أهل الحل والعقد في اختياره، حرصا منه رضي الله عنه على سلامة ذمته، فيكون هو رضي الله عنه كالمشير عليهم بعد أن اختاره أفضل أهل زمانهم وأفضل الأمة بعده رضي الله عنه، حيث قال: ما أجد أحدا أحق بهذا الأمر من هؤلاء النفر أو الرهط الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض. فسمى علي وعثمان والزبير وطلحة وسعد وعبد الرحمن، وقال: يشهد عبد الله ابن عمر وليس له من الأمر شيء، يعني يكون شاهدا على هذه الجلسة التي ينصب فيها خليفة المسلمين من بعده. قال الإمام الحافظ ابن حجر، قال ابن بطال: ما حاصله أن عمر سلك في هذا الأمر مسلكا متوسطا خشية الفتنة، فرأى أن الاستخلاف أضبط لأمر المسلمين، يعني أراد أن يجمع في الاقتداء بين فعل النبي صلى الله عليه وسلم الذي لم يخطر وبين فعل أبي بكر الذي اختار، فأخذ من فعل النبي صلى الله عليه وسلم طرفا ومن فعل أبي بكر طرفا، وعقد الأمر في هؤلاء الستة، ولم يعترض على هذا الاختيار أحد من الأنصار، لأن الستة من المهاجرين، ذلك أيضا لعلمهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأئمة من قريش. فلما فرغ من دفن عمر رضي الله عنه اجتمع هؤلاء الرهط، فقال عبد الرحمن بن عوف: اجعلوا أمركم إلى ثلاثة، عايزين نخلي الستة ثلاثة. فقال الزبير: قد جعلت أمري إلى علي. فانظروا إلى الصحابة حتى تقدروا مقدارهم، هذه نزاعات على الخلافة، فالزبير يقول: أمري إلى علي، لا أريد أن أكون خليفة المسلمين. وقال طلحة: قد جعلت أمري إلى عثمان. وقال سعد: قد جعلت أمري إلى عبد الرحمن بن عوف. فقال عبد الرحمن: أيكما تبرأ من هذا الأمر فنجعله إليه؟ والله عليه والإسلام لا ينظرن أفضلهم في نفسه. فأسكت الشيخان. فقال عبد الرحمن: أفتجعلونه إلي؟ عبد الرحمن هو الآخر قال: الأمر الآن سيكون في ما بين عثمان وعلي، والله علي ألا آلوا عن أفضلكم. قال لهم: تسيبوا لي أنا الاختيار؟ فقال: نعم. فأخذ بيدي أحدهما فقال: لك قرابة من رسول الله صلى الله عليه وسلم والقدم في الإسلام، ما قد علمت، فالله عليك لئن أمرتك لتعدلن، ولئن أمرت عثمان لتسمعن ولا تطيعن. فأخذ في البداية بيدي علي، فقال له: لو أنا أمرت عثمان تسمع وتطيع، ولو أمرتك تعدل. ثم خلى بعثمان فقال له مثل ذلك، فلما أخذ الميثاق منهما قال: ارفع يدك يا عثمان، فبايعه. فبايع له علي، وولج أهل الدار فبايعوه، وانتهى الأمر باختيار وتنصيب عثمان رضي الله عنه. فلما صلى للناس الصبح واجتمع أولئك الرهط عند المنبر، فأرسل إلى من كان حاضرا من المهاجرين والأنصار، وأرسل إلى أمراء الأجناد وكانوا وافوا تلك الحج مع عمر، فلما اجتمعوا تشهد عبد الرحمن ثم قال: أما بعد، يا علي، إني قد نظرت في أمر الناس فلم أرهم يعدلون بعثمان، فلا تجعلن على نفسك سبيلا. فقال: أبايعك على سنة الله ورسوله والخليفتين من بعده. فبايعه عبد الرحمن وبايعه الناس المهاجرون والأنصار وأمراء الأجناد والمسلمون. فكان هذا الموقف العظيم الذي يدل على إيمان وعلم وحكمة ومعرفة الصحابة رضوان الله عنهم، وكيف أنهم نأوا بأنفسهم وابتعدوا عن أسباب الفرقة والفتنة فرضي الله عنهم وأرضاهم. وفيه دليل على بعدهم عن حظوظ النفس وطلب الرئاسة، ورضاهم بما رآه إخوانهم من غير رد أو مخالفة أو شذوذ أو فرقة. وفيه أن الفتن ما ترد إلا بالتمسك بالكتاب والسنة، إلا بالشورى، بشورة أهل الحل والعقد، وليس بشورة السفهاء ولا جماعة الناس من غير تبيين للفقيه من السفيه. وأن ما أجمع عليه أهل الحل والعقد يجب قبوله من عامة المسلمين ومن خاصتهم. وبهذا الموقف العظيم جمع الله المسلمين وأعزهم، ووصلت الفتوحات المشرق والمغرب، ولا زالوا على ذلك طيلة خلافة عثمان رضي الله عنه. كانوا في أمن وأمان وعز وإيمان، حتى خرجت خارجة على حين غفلة من المؤمنين وبذرت الشر بين الشباب. ولاحظوا، كان قتلت عثمان شبابا كانوا لا يعرفون معنى وخطورة الفتنة، فإذا ببعض أعداء الإسلام يبذرون الفتنة، يبذرون الفتنة في هؤلاء الشباب، واستغلوا العاطفة الدينية عند الشباب المتحمسين واستعملوهم سلاحا لهدم الإسلام، فخرجوا على عثمان، وكانت دعواهم أنهم ينكرون المنكر. لو كنا في هذا الزمان الذي يشبه زماننا من أوجه ويفارقه من وجوه، لكن نفس النعرات، نفس الشعارات، إنكار المنكر، وكذبوا، بل هم المنكر وما جاءوا به المنكر. وانتهت تلك الفتنة بمقتل عثمان شهيدا صابرا في داره بعد أن حاصروه. فقارنوا بين موقف الصحابة يوم بيعة عثمان وبين موقف هؤلاء الشذاذ يوم مقتله، لتعرفوا أن أسباب الحماية من الفتن تكون بالتمسك بالكتاب، بالسنة، بالمشورة، وأن من أسباب الفتن أن يكون الإنسان إما يخوض مع الخائضين، أن يترك نفسه لعاطفته دون علم ودون تبين. فكانت الفتنة، وما أدراكم ما كان في شأن الفتنة، وكسر الباب بعد عمر رضي الله عنه وبمقتل عثمان. الموقف السادس موقف الحسن ابن علي ابن أبي طالب رضي الله عنهما. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري قال: ابني هذا سيد، ولعل الله يصلح به بين فئتين من المسلمين. وكان موقف الحسن موقفا عظيما، حقن الله به دماء المسلمين، وجمع به كلمتهم، وأعاد به عزهم وقوتهم. وهذا الموقف العظيم كان له مقدمات. فأول الأمر أن الحسن رضي الله عنه أنكر على أولئك الشذاذ الذين حاصروا عثمان رضي الله عنه، وكان مبادرا إلى نصرة عثمان، وكان كثير الذب عنه، ودخل على عثمان داره وقال له: اختارط سيفي. فقال له: لا، أبرأ إلى الله من دمك، ولكن ثم سيفك وارجع إلى أبيك. يعني أنه أراد أن ينصره وأن يقاتل دونه، ولكن عثمان رضي الله عنه أرده في ذلك، و أراد أن يحقن دماء المسلمين. ولما عزم هؤلاء الشذاذ الخوارج على قتل أمير المؤمنين عثمان، دافع الحسن عنه دفاعا شديدا وحماه بنفسه حتى أصابته جراحات، فأخرج من الدار محمولا ملطخا بدمه، فكان له موقف عظيم في نصرة عثمان. فلما قتل عثمان رضي الله عنه وحصل ما حصل من تفرق المسلمين، وعزم أمير المؤمنين علي رضي الله عنه على المسير إلى العراق، كان الحسن رضي الله عنه يشير عليه بترك القتال. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: خرجنا إلى الجمل 600 فأتينا الربذة، فقام الحسن فبكى، فقال علي: تكلم ودع عنك أن تحن حنين الجارية. قال له: اتكلم وبلاش إنك تقعد تبكي هكذا. قال: إني كنت أشرت عليك بالمقام وأنا أشيره الآن، إن للعرب جولة ولو قد رجعت إليها عوازب أحلامها، قد ضربوا إليك أباط الإبل حتى يستخرجوك، ولو كنت في مثل جحر ضب، أي إني آمرك بأن تترك القتال. فكان محبا للصلح والسلامة لجميع المسلمين رضي الله عنه وأرضاه. وهذه الأمور والفتن قد أثرت عليه قطعا، ورأى ما فيها من فساد للإسلام وأهله. ولذلك لما قتل علي رضي الله عنه وبايعه أهل العراق بالخلافة بعد أبيه، لم يكن وحده ضعيفا، بل كان معه من الجيش أمثال الجبال، ولكنه نظر إلى هذه الجيوش وقد حملت السيوف لقتال بعضها، فعرف أن القتال لا خير فيه، فآثر الأمة على نفسه، فسد الله به باب الفتن وجمع به الأمة، حتى سمي ذلك العام بعام الجماعة. عن عمرو بن دينار أن معاوية رضي الله عنه كان يعلم أن الحسن أكره الناس للفتن، فلما توفي علي بعث إلى الحسن فأصلح ما بينه وبينه سرا، وأعطاه معاوية عهدا إن حدث به حدث والحسن حي ليسمينه ولا يجعلن الأمر إليه. فلما توثق منه الحسن قال ابن جعفر: والله إني لجالس عند الحسن إذ أخذت لأقوم، فجذب بثوبي وقال: يا هنا اجلس. فجلس فقال: إني قد رأيت رأيا وإني أحب أن تتابعني عليه. قلت: وما هو؟ قال: قد رأيت أن أعمد إلى المدينة، أرجع إلى المدينة فأنزلها وأخلي بين معاوية وبين هذا الحديث، وليلي معاوية الخلافة. فقد طالت الفتنة وسفكت الدماء وقطعت الأرحام والسبل. فقام الحسن فقال: أيها الناس، إني كنت أكره الناس لأول هذا الأمر وأنا أصلحت آخره، إلى أن قال: إن الله قد ولاك يا معاوية هذا الحديث لخير يعلمه عندك أو لشر يعلمه فيك، وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين. ثم نزل. فكان موقف الحسن والإصلاح الذي قام به بين الطائفتين كان هذا الصنيع من أعظم فضائله ومناقبه التي أثنى بها عليه النبي صلى الله عليه وسلم. ولو كان القتال واجبا أو مستحبا لم يثني النبي صلى الله عليه وسلم على أحد بترك هذا الواجب. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم حين قال: إن ابني هذا سيد وإن الله يصلح به بين فئتين من المؤمنين، إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يثني على أحد لا بقتال في فتنة ولا بخروج على أئمة ولا نزع يد من طاعة ولا مفارقة للجماعة. فتبين لنا أن الألفة والوحدة واجتماع الكلمة ينبغي أن تكون على رأس الاهتمامات، وأن تكون هذه الأمور الذاتيات والمصالح الشخصية لسيما في أوقات الفتن أن تكون أبعد ما تكون عنا. فإن صنعنا ذلك وفقنا للوقاية من الفتن. الموقف السابع موقف عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وهو أحد علماء الصحابة، وكان مع صغر سنه بالنسبة لكبار الصحابة من أهل الرأي ومن أهل المشورة، لذلك جعله عمر مستشارا للستة الذين جعل الخلافة فيهم. وكان رضي الله عنه من أكثر الصحابة حرصا على متابعة النبي صلى الله عليه وسلم في كل شؤونه وأحواله، واشتهر بين الصحابة بهذا، وعاصر رضي الله عنه ظهور الفتن، وقد رأى كيف عالجها كبار الصحابة وكيف قضوا عليها في مهدها، فرأى كيف قضى أبو بكر على المرتدين وكيف صنع عمر بالخلافة لما طعن، ورأى الأحداث التي جرت على عثمان وكيف صبر عليها، وكيف فدى الأمة بنفسه صابرا محتسبا مؤثرا سلامة الأمة على سلامته. كل هذه الأمور مع حفظه من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جاء عنه في الفتن، جعلت من موقفه رضي الله عنه موقفا واضحا في الفتن، حمى به نفسه وحمى به أهله وولده ومن أطاعه من الناس. فأول ما ظهر من حكمته رضي الله عنه في هذا الباب رضاه بما عزم عليه أمير المؤمنين عمر من جعل الأمر شورى بين الستة، فرضي الله عنه حيث لم يرفع للخلافة رأسه ولم يعتب على أبيه أن منعه الخلافة. ثم لما حصر عثمان بادر إلى نصرته بنفسه، ودخل الدار معه مع نفر من الصحابة رضي الله عنهم كما ذكرنا، كان فيهم الحسن وكان فيهم عبد الله ابن عمر، وأراد أن يدافع عن عثمان، إلا أن عثمان ردهم كما ذكرنا. ولما قتل عثمان وقامت الفتنة اعتزل رضي الله عنه أمر الناس، ولم يكن في جيش علي أو معاوية، بل خرج من المدينة إلى مكة فارا بدينه كافا يده ولسانه عن المسلمين، آخذا بأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاعتزال وقت الفتن. وكان رضي الله عنه حينما يذكر له هذا يبين سبب اعتزاله الناس فيقول: إنما مثلنا في هذه الفتنة كمثل قوم كانوا يسيرون على جادة يعرفونها، كانوا ماشيين على طريق عارفين السكة رايحة فين، فبينهم كذلك إذ غشيتهم سحابة وظلمة، فأخذ بعضهم يمينا وبعضهم شمالا فأخطأ الطريق، وأقمنا حيث أدركنا ذلك حتى جل الله ذلك عنا. ناس مشيت يمين وناس مشيت شمال وناس وقفت على الطريق ولم تتحرك، فلما تجلت تلك الغمامة وهذه الظلمة قال: أبصرنا الطريق الذي كنا عليه الطريق الأول فأخذنا فيه. فهذا هو الأمر، حينما يكون شأن الفتن عليك أن تتوقف وأن تعتزل تلك الفتن كلها وتعتزل تلك الفرقة كلها، وتأخذ بأسباب النجاة، فتمسك عليك لسانك وليسعك بيتك، وابكي على خطيئتك ولا تخوض في غمار أمور تحت رايات عمية، هذا يجعلك بمأمن. ولما اجتمع الناس على إمامة معاوية عامل جماعة، بايعه عبد الله بن عمر وارتضى خلافته ودخل في جماعة المسلمين. ولما مات معاوية رضي الله عنه وأوصى بالخلافة لابنه يزيد وبايعه الناس، بايع عبد الله بن عمر ليزيد حرصا منه على سلامة الأمة، وإن اختلف الناس في شأن يزيد وكان في بيعته ليزيد صادقا بارا حافظا لعهده في السر والعلن، آمرا أهله ومن أطاعه بذلك، محذرا لهم عن الخلاف والفرقة. ولذلك لما سمع هو بعض الناس يقع في يزيد نهاهم عن ذلك، ويزيد كانت له سيرة سيئة معلومة، لكن عبد الله ابن عمر هذا العالم الرباني والصحابي الجليل لما سمع الناس يخوضون في شأن يزيد نهاهم عن ذلك وتعجب منهم، فقالوا: إنا ندخل على سلطاننا فنقول لهم بخلاف ما نتكلم إذا خرجنا من عندهم. قال: كنا نعدها نفاقا أن تقولوا لهم قولا وفي ظهرهم تقولوا قولا. وهذا فيه أن البيعة للإمام تستلزم ذكره بخير في السر والعلن، والدعاء له بالصلاح في حضرته وفي غيابه، وأن خلاف ذلك هو النفاق. فتدبروا هذا، فإنه باب نافع حافظ عاصم من الفتن. وسبب نهي عبد الله بن عمر الناس عن الكلام في السلطان أن ذلك يؤدي إلى إهانة السلطان وإضعاف هيبته في النفوس، فيتجرأ الناس على أمر عظيم فتقوم الفتنة العظيمة وتسيل دماء المسلمين. فبادر عبد الله بن عمر منذ بداية الفتنة إلى محاولة حلها، وذلك بنصيحة رؤوس القوم والذهاب إليهم في بيوتهم وتذكيرهم بالنصوص الشرعية في صحيح مسلم قال نافع: جاء عبد الله بن عمر إلى عبد الله بن مطيع حين كان من أمر الحرة ما كان، خروج أهل الحرة على يزيد بن معاوية، فقال: اطرحوا لأبي عبد الرحمن وسادة. فقال: إني لم آتك لأجلس. راح لواحد من زعماء الثوار عبد الله بن مطيع، والرجل أكرمه فقال له اتفضل، وأراد أن يجلسه، قال له: أنا مش جاي عشان أقعد، أتيتك لأحدثك حديثا، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. فلما لم يقبل الناس نصيحته اعتزلهم ودخل داره وأغلق بابه عليه وعلى من أطاعه من أهله، وحذرهم من الدخول في هذه الفتن. قال نافع: لما خلع أهل المدينة يزيد بن معاوية جمع ابن عمر حشمه وولده وقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة، وإن قد بايعنا هذا الرجل على بيع الله ورسوله، وإني لا أعلم غدرا أعظم من أن يبايع رجل على بيع الله ورسوله ينصب له القتال، وإني لا أعلم أحدا منكم خلعه ولا تابع في هذا الأمر إلا كانت الفيصل بيني وبينه. قال لهم: ولا واحد منكم يمشي في الفتنة دي، ولا واحد منكم يخوض في هذه الثورة، إياكم. وأخذ أهل بيته وأغلق عليه داره واعتبر هذا غدرا. هذا الحديث رواه الإمام البخاري. علق الحافظ ابن حجر على هذا فقال: وفي هذا وجوب طاعة الإمام الذي انعقدت له البيعة والمنع من الخروج عليه ولو جار ولو ظلم في حكمه، وأنه لا ينخلع بالفسق، لا ينخلع بالفسق. وفيه دليل على تحريم غيبة الإمام وأن لعرضه الحرمة كبقية المسلمين، وفيه بيان خطورة الوقوع في عرض الإمام بحجة إنكار المنكر أو نحو ذلك من الحجج الواهية، لأن الوقوع في عرض الإمام يؤدي إلى فساد عظيم كما حدث في ما كان من خروج هؤلاء الثوار على يزيد، واستتبع ذلك بليات يعلمها كل قارئ للتاريخ. وقد ابتلي كثير من الناس في هذا الزمان بهذا الأمر، واستهانوا بأعراض الولاة وتغافلوا عن حرمة هذا الأمر وعن الأمور الخطيرة التي قد يؤدي إليها، وحذر علماء الزمان من ذلك. فهذا شيخنا الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله قال: إن بعض الناس ديدنه في كل مجلس يجلسه الكلام في ولاة الأمر والوقوع في أعراضهم ونشر مساوئهم وأخطائهم، معرضا بذلك عما لهم من محاسن أو صواب، ولا ريب أن سلوك هذا الطريق والوقوع في أعراض الولاة لا يزيد الأمر إلا شدة، فإنه لا يحل مشكلة ولا يرفع مظلمة، وإنما يزيد البلاء بلاء ويوجب بغض الولاة وكراهيتهم وعدم تنفيذ أوامرهم التي يجب الطاعة لهم فيها. وقال الشيخ الفوزان: والكلام في ولاة الأمور من الغيبة والنميمة، وهما من أشد المحرمات بعد الشرك، لا سيما إذا كانت الغيبة للعلماء ولولاة الأمر، هذا أشد لما يترتب عليه من المفاسد من تفريق الكلمة وسوء الظن بولاة الأمور وبعث اليأس في نفوس الناس. فهذا ابن عمر سلم من هذه الفتنة لأنه تمسك بهدي الكتاب والسنة في السر والعلن. ولما مات يزيد وخلفه ابنه معاوية لم يلبث طويلا، فلما مات ماج الناس بعده وصار في كل بلد طالب للخلافة، وتفرق الناس، فاعتزل ابن عمر الناس مرة أخرى وترك بيعتهم طلبا للسلام لدينه ودمه وعرضه. وهكذا كلما رفعت الفتنة رأسا رفع في وجهها ابن عمر كتاب الله وسنة رسول الله فنجا، وترك الناس يموجون فيها. ولما اجتمعت كلمتهم بعد هذه الفرقة على عبد الملك ابن مروان في عام الجماعة الثاني رضي هذه البيعة وبايع عبد الله عبد الملك ابن مروان أمير المؤمنين. فهكذا كان التزام عبد الله سنة النبي صلى الله عليه وسلم طوق النجاة له. ونختم هذا الموقف بكلام نفيس لشيخ الإسلام ابن تيمية، فقد قال رحمه الله: ففي الجملة أهل السنة يجتهدون في طاعة الله ورسوله بحسب الإمكان، كما قال الله جل وعلا: فاتقوا الله ما استطعتم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. ويعلمون أن الله تبارك وتعالى بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بصلاح العباد في المعاش والمعاد، وأنه أمر بالصلاح ونهى عن الفساد، فإذا كان الفعل فيه صلاح وفساد رجحوا الراجح منهما فقدموا الصالح على الفاسد، فإذا كان صلاحه أكثر من فساده رجحوا فعله، وإن كان فساده أكثر من صلاحه رجحوا تركه. فإن الله تبارك وتعالى بعث رسوله بتحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها. افهموا القواعد دي، بالله افهموا قانون الموازنة بين المصالح والمفاسد. لما تبقى المصالح أكثر من المفاسد نرجح فعل الأمر، لما تبقى المفاسد أكثر من المصالح نرجح ترك هذا الأمر. قال: فإذا تولى خليفة من الخلفاء كيزيد أو عبد الملك بن مروان أو المنصور أو غيرهم، فإما أن يقال يجب منعه من الولاية وقتاله حتى يولى غيره كما يفعله من يرى السيف. فهذا، اسمعوا كلام شيخ الإسلام، فهذا رأي فاسد، فإن مفسدة هذا أعظم من مصلحته، وقل من خرج على إمام ذي سلطان إلا كان ما تولد على فعله من الشر أعظم مما تولد من الخير، إلى آخر ما ذكر مما ذكرنا قبل ذلك. أردت إعادة هذا الكلام الذي ذكرناه في المحاضرة قبل الماضية لأهمية هذا التنظير من شيخ الإسلام ابن تيمية في مسألة الموازنة ما بين المصالح والمفاسد، وبيان خطورة الخوض في هذه القضايا العامة التي تأخذ بالأخضر واليابس، فتفهموا هذا رعاكم الله. فهذه مواقف سبع لصحابة النبي صلى الله عليه وسلم، ويتبعها إن شاء الله تعالى الكلام عن موقف الإمام أحمد في المحنة، وموقف شيخ الإسلام ابن تيمية من فتن زمانه، وموقف شيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب من ما كان من فتن، وأثر هذه المواقف على الفرض وعلى الأمة. وهذا سيكون إن شاء الله تعالى ما نتدارسه في لقائنا القادم، فأسأل الله عز وجل أن تكونوا قد انتفعتم أعظم انتفاع بهذه المواقف التاريخية لصحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف تعاملوا مع الفتن، وكيف طبقوا القواعد والأسس التي تذاكرناها من قبل. فستذكرون ما قلت لكم، وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.